باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أشارت إلى شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. ولذلك سئل الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله عن هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان لنوع من الشرك يسمى بالشرك الخفي أو الشرك الأصغر أو شرك السرائر، ثلاث أسماء لهذا النوع من الشرك، وهو شرك أصغر، شرك دون شرك، يسمى بالشرك الخفي والشرك الأصغر وشرك السرائر. يسمى بالشرك الخفي يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحسن إسناده الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. انت ستصلي، هتقول مثلا، انت تقول سبحان الله وبحمده في الركوع 5 مرات، تلاقيت واحد ساند ظهره على العمود بيبص لك، تقول بقى سبحان الله وبحمده كم مره؟ 11 مره. تزين صلاتك لما ترى من نظر الرجل اليك، فانظر. يبقى أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال وماذا؟ الشرك الخفي. إذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شركا خفيا وهو الرياء. وسمي الرياء رياء لأن الإنسان يرائي بعمله الناس، فالرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية. ويدخل في الرياء التسميع، التسميع أن يفعل الفعل ليسمعه الناس، ليسمعه الناس. فالتسميع كالرؤية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. شرك السرائر يدل عليه ما أخرجه ابن خزيمة وحسنه الألباني عن محمود ابن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ انظر نفس التفسير في الشرك الخفي، النبي صلى الله عليه وسلم يجعله لشرك السرائر. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر، ويسمى الشرك الأصغر، لما رواه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صحيح صححه الألباني، كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. والرياء رياءان: رياء محض ورياء طارئ. فالرياء المحض أن يكون مبعث العمل الرياء، أن يكون مبعث العمل وسببه الرياء، إن هو يبني المسجد علشان الناس يقولوا إن الراجل فلان ده راجل بتاع ربنا وراجل طيب وصالح ويبني المساجد للناس يصلوا فيها، هذا رياء محض. وهذا متهدد بالعقوبة، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. أما العالم فكان يعلم الناس ليقال إنه عالم، وفي لفظ قارئ، كان يقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار ليقال بأنه قارئ وقد قيل. والثاني المجاهد، قاتل ليقال إنه جريء أو شجاع وقد قيل. والثالث ليقال إنه جواد وقد قيل، فإنهم تسعر بهم النار والعياذ بالله. تسعر بهم النار لأنهم فعلوا هذه الطاعات من أجل ماذا؟ الرياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليرائي به السفهاء ويجادل به العلماء فهو في النار. إذا طلبوا العلم شرف، ولكن طلبه من أجل الرياء فكان به مذموما. وأصل رياء المنافقين هذا النوع، وأصل رياء المنافقين هذا النوع، يعني المنافق لما يروح يصلي الرياء ما لا يطرأ عليه بالصلاة، وإنما يذهب في الأصل للصلاة من أجل إيه؟ الرياء. قال الله: يراؤون الناس، يراؤون الناس. النوع الثاني الرياء الطارئ، أن يكون مبعث العمل طاعة الله عز وجل، ولكن يهجم الرياء على صاحبه، يهجم الرياء على صاحبه. يبقى أنا باني المسجد لله، ولكن بعد ما شديت الأعمدة، بعد ما شديت الأعمدة وبنيت الحجارة، وبعدين جبت بتوع المحار محارهم وغفقت، أو غفقت ومحار وبيض، الناس قالوا: الله يبارك فيك يا حاج علي، ربنا يفتح عليك. هو كده الشغل، من كثر ثناء الناس بدأت ألتفت لعملي. إذا الرياء طارئ ولا أصل العمل طارئ؟ إذا كان الرياء طارئا ينظر إلى ذلك العمل، إذا كان هذا العمل مما يتجزأ أو يتشعب، يبقى الشعبة التي أصابتها الرياء هي الفاسدة، أما ما سواها فإن الأجر فيها ثابت مضمون. يبقى الراجل اللي هو بنى الغاية البياض له أجر على ما مضى، له أجر على ما مضى. وزيها بالضبط فرضنا واحد بيقرأ القرآن قرأ 24 ربع بإخلاص، وجه في الربع 25 أصابه رياء. واحد قال له بصراحة أنا ما رأيت أحلى من قراءتك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. قال له كلام الرجل صدق نفسه وأخذ في نفسه مقلب وأخذ يزين في قراءته ويزخرفها اليوم السابع. إذن الرياء أصاب إيه؟ الربع رقم 25. يبقى الأجر الذي يحبط أجر الربع دي كلها ولا أجر الربع الأخير؟ أجر الربع الأخير. طب واحد بيصلي وبعدين في التحيات أصابه الرياء، أصابه الرياء، يبقى هنا أجر الصلاة كلها أحبط والأجر التحيات بس كلها. ليه؟ لأن الصلاة لا يتصور فيها التجزية. أيضا المطلوب في باب الرياء إذا كان الرياء طارئا، يبدأ الرياء الطارئ كالخاطر، كالخاطر حاجة كده إيه؟ تهف عليك كده، فيجب عليك أن تجاهد نفسك في دفعها، ونسأل الله تعالى التوفيق. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس كان يرى وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج، ده كان مذهب ابن عباس، ودليله في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا. يعني إيه؟ يعني أهل بعمرة وبعد ما أهل بعمرة تحلل من العمرة ثم أهل بعد ذلك بالإيه؟ بالحج. لكن التمتع في الحج معناه أن الناس تقعد فترة طويلة فين؟ في مكة. في عهد أبو بكر وعهد عمر كانت الفتوحات الإسلامية، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا، وازدحمت مكة بأهلها وسكانها. وهنا اجتهد أبو بكر وعمر إن هم أمروا الناس بماذا؟ بالإفراد، لأن هم لو أمروا الناس بالتمتع هيكون في ذلك مفسدة، كثرة الزحام في مكة والحر وما إلى ذلك، إذا فيه مفسدة. فاجتهد أبو بكر وعمر في دفع هذه المفسدة بأن أمر الناس بماذا؟ بالإفراد. لما ده بالضبط زي إيه؟ زي قريب من الفقه المعاصر، إن إحنا يمكن أن نترك النص من أجل المفسدة. نعم، هذا كان اجتهاد أبو بكر وعمر مع جلالة أبي بكر وجلالة عمر. لكن عبد الله بن عباس عندما سمع ذلك قال ماذا؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وقال عمر. وهذا دليل على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يتركها لقول كائن من كان. وعلى هذا القول كان جماهير الأئمة عليهم من الله تعالى الرحمة والرضوان. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. سبحان الله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هناك أثر خطير للذين يقدسون العلماء ويقدمون كلامهم على كلام الله ورسوله وكلام السلف من الصحابة والتابعين، ظنين أنهم بذلك يجتهدون، وأن الناس يلزمهم متابعتهم في هذا الاجتهاد. هذا الأثر أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عند الألباني عليه رحمة الله عن زياد ابن خدير قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ إيه الحاجة اللي تهدم الإسلام؟ هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. سبحان الله، زلة العالم، لأن العالم إذا أخطأ في مسألة هيقول لك: الله، هو أنت أعلم من فلان؟ هو أنت بتفهم أحسن منه؟ يعني هو اللي يعني هو مش فاهم وأنت اللي فاهم؟ سبحان، انظر. ولذلك جرت العادة، وكنا ونحن صغار نسمع هذه الجملة: اطلعها في رقبة عالم واطلع منها سالم. هاي صغيرين لم ندخل المدرسة بعد، كنا نسمع في المجالس هذه الجملة، كانت مجالس علم، ولكن كان الناس في ذلك الوقت علماء مقلدون ويفتون الناس بالأقوال المذهبية من غير دليل، فيقولون: الطاعة في رقبة عالم واطلع منها سالم. فكانت السلامة أن تتبع أقوال المتأخرين، حتى ذهب الأمر ببعض الفقهاء من المالكية لا سيما أنهم قالوا بأن الخروج على قول المذاهب واتباع الكتاب والسنة يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الكفر. يعني أنت لو تركت أقوال أهل العلم المتأخرين لتستمسك بالنص إذا كان ظاهرا بينا بفهم الصحابة والتابعين، قالوا ذلك كفر. فحصروا الإسلام في ماذا؟ في المذاهب، مع إن هناك أئمة كثر كانوا أعلم من أئمة المذاهب. الليث بن سعد كان أفقه من الإمام مالك، وكان الأوزاعي أفقه من الشافعي، ولكن هناك أئمة صان الله تعالى علمهم وأثبته ببركة تلاميذهم، وهناك تلاميذ ضيعوا علم أساتذتهم. قال أهل العلم: فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف الأول، أن ينتهي إليه وأن يعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وعندكم أثر أو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قلت: بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم إياهم، أو قال: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه، وثبت تحسينه أيضا عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله. باب في بعض صور الشرك الخفي. احنا قلنا ان الرياء يسمى ايضا ايه؟ شركا خفية. هنشوف بعض صور جديدة للشرك الخفي وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وابو داود وحسنه وصححه الحاكم وايضا صححه الالباني. يقصد بالكفر او الشرك هنا الكفر الاصغر او الشرك الاصغر، ولكن ان اعتقد تعظيم المحلوف به او ان له تاثيرا في الكون انقلب هذا الى شرك اكبر، افاد ذلك المعنى ابن القيم. ومن انواع هذا الشرك الاصغر الحلف بغير الله، وايضا قول الرجل ما شاء الله وشئت كما سياتي باذن الله تعالى: واعتمدت على الله وعليك وهذا من الله ومنك وانا بالله وبك، هذا كله من جمله الشرك الاصغر، ولكنه قد ينقلب الى شرك اكبر كما قلت على حسب مقصد الرجل ومعتقده. وعند النسائي باسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. طبعا هناك فارق بين العطف بالواو والعطف بثم، ان العطف بالواو يقتضي التشريك، اما العطف بثم يقتضي الترتيب والمهلة. فارق بين أن تقول دخل أحمد ومحمد وبين أن تقول دخل أحمد ثم محمد، فلا يجوز التشريك في مثل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تصرف إليه هذه الأعمال ولا يشرك أحد معه في هذه العبادة. وهذه هو توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بأفعال العباد، فلا يجوز أن يصرف شيء من ذلك إلا إلى الله سبحانه. باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل بشيء، من هزل بشيء متعلق بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرى هذا كثيرا، نرى بعض السفهاء يقولون بأن الله تعالى أباح لنبيه ما لم يبح لغيره من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالزائدة الدودية، والزائدة الدودية لا تستقر عند هياجها إلا بالجماع، والنبي كان مصابا بذلك، فأباح له ربه من النساء ما لم يبح لغيره. هذا كفر والعياذ بالله، إن هذا استهزاء. يا ترى هم حللوا وشرحوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أنه كان مصابا بذلك، أم هذا الذي قالوه يقصدون من ورائه الازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في مقامه والسخرية منه وتشجيع الناس على الهجمة عليه والجرأة عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك تجريء الناس على القرآن، وأن القصص التي ذكرها الله في القرآن لا يطمئن إليها القلب إلا إذا ثبتت صحتها بالأدلة الصحية كالآثار والنقوش وغير ذلك مما قالوه، هذا كفر بالله والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأثبت الله تعالى أنهم عندما استهزأوا كفر، ثم فتح لهم باب التوبة بأن من تاب منهم تاب الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستهزاء دليل على شرح الصدر بهذا الكفر وراحته به، ولو كان في القلب إيمان لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. وهذه الآية كانت في غزوة تبوك عندما قال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يسخرون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السخرية تتضمن أيضا السخرية بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية بتكفيرهم، ولكن من تاب منهم تاب الله تعالى عليه. باب ما جاء في المصورين. وفي مسلم عن أبي الهياج، وأبي الهياج هو الأسدي صاحب شرطة علي رضي الله تعالى عنه، قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. والمقصود بالصورة هنا صورة ذوات الأرواح، صورة ذوات الأرواح. والمقصود بذلك أن تعلق أو أن تظهر، فلا يجوز ذلك. أما إذا كانت الصورة لضرورة كرقم في ثوب، يعني ثوب مقطوع وعاوزين نعمل له إيه؟ رقعة، ولم نجد رقعة إلا ثوبا فيه صورة، لا بأس في ذلك لأن هذه ضرورة. ولذلك أجاز أهل العلم التصوير للضرورة، التصوير للضرورة. والتصوير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تصويرا باليد، والتصوير باليد أشد خطرا من التصوير بالآلة. فلو أن رجلا صور رجلا بآلة ثم قال لك انظر صورتك، أتقول بالفعل صورت. لكن لو أن إنسانا أتى بريشة وينظر لك ويرسم وبعد يوم قال لك شوف صورتك، قل إيه ده مدهش، لا يمكن، إيه ده تدي بالفعل صورتي، انظر الدهشة والتعجب لم تكن بالصورة الضوئية وإنما كانت بصورة اليد. ولذلك بعض العلماء ساوى بين الاثنين في الحرمة، وبعضهم فرق بين الاثنين في الحرمة. والأولى أن تجتنب تعليق التصاوير أو إبراز التصاوير إلا إذا كانت هناك ضرورة، كأن تكون صورة في بطاقة أو جواز أو نحو من ذلك. وهناك لفظ: ألا تدع تمثالا إلا كسرته. إلا كسرت، إذا في رواية صورة ونسبها الطمس، وهناك تمثال ونسبه ماذا؟ الكسر. ويجوز إخفاء الصور التي رسمت على الرقاع والثياب، كما ثبت في حديث عائشة عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الستارة التي رسمت عليها الرسوم، فجعلت منها وسادتين. إذا لا بأس بإخفاء التصاوير والاستفادة من الملابس التي صورت عليها. أما إذا كانت هذه التصاوير مرسومة في شيء مهان أو على شيء مهان، فبعض العلماء جوز ذلك، كأن يكون نمر مرسوم على سجادة وأنت تدوس على السجادة ويأتي الأطفال يبولون عليه فهو مهان، فلا بأس في ذلك. والأحرى والأولى أن تجتنب التصاوير ما استطعت إلى ذلك من سبيل.